ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ
أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 9 شهر 11 لسنة 2015 وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الميليشيات الحكومية بتواصل هجومها على شرق الجبل وبتقتل زينب آدم إسماعيل وبتغتصب امرأة وبتصيب محجوب إبراهيم صالح وبتنهب إبل ومحاصيل زراعية. الحكومة بتعترف بمقتل 86 شخص خلال مظاهرات سبتمبر والحكم على طالب جامعة شرق النيل محمد البخاري بالسجن لمدة 5 سنوات مع دفع الدية الكاملة. الجيش بيعتقل 2 آخرين من قيادات الميليشيات المتورطة في اختطاف الطيار الأوكراني ومترجم السوداني وبتلقى عربية منهوبة تابعة لليونمي داخل منزل واحد منهم بسرف عمره. نازحين معسكر زمزم بيشتكوا من تفشي الأمراض الجلدية والجهة وأطباء وسط دارفور بيدخلوا في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم صرف حوافزهم لمدة 4 شهور. رئاسة الجمهورية بتطالب بمنع أي نشاط قبلي أو جهوي بالخرطوم والتجمع النوبي بيرفض وبناهض مشروع سدال وكجبار وبطالب السعودية بعدم التورط في تمويل المشروع ومكافأة نظام الخرطوم على حساب أراضيهم وحضاراتهم. والآن إلى تفاصيل النشر من راديو دبنجا. واصلت الميليشيات الحكومية هجومها على مناطق شرق الجبل الأسبوع الثاني على التوالي حيث هاجمت أمس الأحد مناطق توكومراي مساليد وداداي وجباين ومشروع أبو زيد وقتلت زينب آدم إسماعيل واغتصبت امرأة وأصابوا محجوب إبراهيم صالح بجروح بالغ إلى جانب نهب مواشي ومحاصيل زراعية. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه أناصر من الميليشيات الحكومية بركوب جمال هاجموا أمس يوم الأحد عدد من المزارع في شرق مشروع أبو زيد بغرض نهب المحاصيل الزراعية وعندما تصدد عليهم زينب آدم إسماعيل وابنها الببلغ من العمر 8 سنوات أطلقوا عليها النار وقتلوها في الحال كما قاموا بجلد ابنها بالسيطان وبعد ذلك قاموا بنهب محاصيلهم. وفي منطقة جباين قرب تابت هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس يوم الأحد امرأة بتبلغ من العمر 25 سنة كانت شقالة في مزرعة عليها وقاموا باغتصابها بالتناوب بعد الاعتداء عليها بالضرب. وفي منطقة تانية بقرية أبو زريقة جنوب تابت هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية بركب جمال وبيرتدوا زي عسكري هاجموا يوم السبت عدد من أصحاب الجمال وأطلقوا عليهم النار وأصابوا واحد اسمه محجوب إبراهيم صالح بجروح بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج وبعد ذلك قاموا بنحب 48 رأس من الإبل. شكى النازحين في معسكر زمزم جنوب الفاشر من تفشي وانتشار مرض جلدي وسط النازحين خاصة الأطفال بالإضافة إلى انتشار مرض الجهة. وقال ناشد لراديو دبنجا إنه المرض الجلدي ظهر الأسبوع الفات ومن أعراضه حك الجلد بالنهار وهم شديدة بالليل وبوضح إنه غالبية المصابين هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وكشف الناشط أن انتشار مرض الجهة أيضا وسط النازحين نتيجة لبرودة الطقس بالليل وارتفاع درجات الحرارة بالنهار. وناشد وزارة الصحة الاتحادية والولائية في العسراء لتوفير وتقديم الدواء. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر زمزم في هذا الإطار
خلال يومين دل في معسكر زمزم ظهرت حساسية وفي الليل فيها هم شديد بزاد الدم زم الأطفال الصغار من عمر 15 وأقل يعني كل مرة تلقى من بيت يعني 10 من أطفال تلقى منه 2 و3 مصابين ويدون المستشفى بيد قدم انه مرهم بتاعت المسيح لكن ما قد بعالج. وبرضو في حميات وقوحة برضو موجودة مع البرد الشديد هسه حاليا، نطالب انه وزارة الصحة والمنظمات المالية توفير دواء للمراكز الصحية، لانه الصيدليات الدواء غالية والمراكز الدواء ما متوفرة بذات ريليف ومنظمات حاجة الدواء يكون ما متوفرة بكمية، نطالب انه الجهات المالية توفر دواء وتشريع. لو قارنت أطفالي أكثر من 48,000 طفل موجود في المعسكر، ونتائج الجهات المالية مع البرد ده على الأقل إنه يوفر دواء موفر للأطفال. يعني في برضو بعودة زهرت برضو في حبة من الملاريات موجودة مع الحميات دي.
وفي ولاية وسط دارفور دخل إضراب أطباء الولاية يوم السابع احتجاجا على عدم صرف حوافزهم لمدة 4 شهور متتالية منذ شهر 7 وحتى شهر 10 الماضي. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا إنه الأطباء قرروا عدم مزاولة العمل إلا بعد صرف حوافزهم اللي بتبلغ 350,000 جنيه، وكشف بأنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل من يوم الثلاثاء الفات وحتى أمس يوم الأحد، ومشيرا إلى إنه الإضراب شمل مستشفى زالينجا وغارسيلا ونرتتي، وطالب عدد من المرضى وأهلهم السلطات بحل مشكلة الأطباء والعمل على توفير الكوادر الطبية والدواء والاهتمام بالخدمات الصحية. وقال شاهد لراديو دبنجا من زالينجا في هذا الإطار:
الإضراب بتاع الأطباء تأثر على المرض، لأنه الآن علينا في وباء كارثية من خلال الهميات المجهولة بالإضافة إلى الملاريا الوخيمة والأمراض الأخرى، والآن إنه الاكتظاظ بتاع المرضى في المستشفيات وعدم تحمل قدرة المراكز الصحية كلها أثرت في حياة المدنيين في هذه المستشفيات، عدم قدرتهم تلبية احتياجات المرضى. وزارة الصحة الاتحادية والولائية لسد حوجة الأطباء في المستشفيات وتقديم مساعداتهم لأساس إنهم يرجعوا للعمل عشان ينقذوا حياة المرضى الموجودين في المستشفيات المذكورة.
أصدرت محكمة جنايات بحري أمس الأحد الحكم على الطالب محمد بخاري حسب الله بالسجن لمدة 5 سنوات مع دفع الدية الكاملة لزوي القتيل الطالب محمد أوض، واحد من طلاب المؤتمر الوطني اللي تم قتله في أحداث عنف طلابية في جامعة شرق النيل ببحري في 29 من شهر 4 الفات. وقال ممثل الدفاع المحامي آدم البكر قال لراديو دبنجا إن المحكمة توصلت في حكمها إلى إن محمد البغاري كان بدافع عن نفسه لأنه كان بواجه هجوم من 5 من الطلاب بتاعين المؤتمر الوطني الذين كانوا بيعتدوا عليه بالضرب في كافة أجزاء جسمه، ولذلك استبعدت المحكمة القتل العمد، لكن رأت المحكمة بأنه هو تجاوز حق الدفاع وأدانته بالقتل غير العمد، وحكمت على محمد البخاري ب5 سنوات سجن مع دفع الدية الكاملة. وقال المحامي آدم البكر بأنه هو سيستأنف الحكم والمطالبة ببراءة البخاري لأنه هو لم يتجاوز حق الدفاع الشرعي. وأضاف المحامي آدم البكر لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
أصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا معاوية عبد القادر أحمد قرارها اليوم في البلاغ المتهم فيه محمد بقاري حسب الله عامر، وقامت المحكمة بمناقشة الوقائع والأسانيد القانونية والمرافعات، وتوصلت في قرارها إلى أن محمد بقاري تعرض لهجوم من 5 من الأشخاص الذين قاموا بضربه على أجزاء متفرغة من رأسه وجسمه، وبالتالي محمد بقاري كان يمارس حق الدفاع الشرعي، خلصت إلى إدانة محمد بقاري تحت المادة 131 من القانون الجنائي السوداني بدلا عن المادة 130 القتل العمد، ووقعت عليه عقوبة اللي هو دفع الدية لأولياء دم المرحوم والسجن 5 سنوات. هذا هو القرار الذي توصلت إليه المحكمة، أن محمد بقاري يستفيد من حق الدفاع الشرعي بصورة كاملة، لكنها في نهاية قرارها قالت بأن محمد بقاري تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسنية. هذه مسألة محلها الاستئناف، سوف نتقدم بالاستئناف إن شاء الله ونتمنى.
وفي الخرطوم أكد وزير العدل عوض الحسن النور مقتل 86 شخص خلال مظاهرات سبتمبر في سنة 2013، وقال إن الحكومة ستدفع ديات القتلى كاملة لأسر الضحايا، وكشف الوزير أن توقيف 4 أشخاص لم يسميهم، قال إنه ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد أن ثبت تورطهم بالمشاركة في قتل عدد من المتظاهرين. وكانت منظمات حقوقية وجهات مستقلة أكدت مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم كان القتل بتصويب الرصاص المباشر. هذه الأخبار أعزائي المستمعين بتعديكم من راديو دبنجا. ألقت الاستخبارات العسكرية بسرف عمرة بشمال دارفور أمس الأحد، ألقت المزيد من المتهمين في الضلوع والتورط في اختطاف الطيار الأوكراني الجنسي والمترجم السوداني الذين تم اختطافهم من منطقة أمتجوك بمحلية كرينيك بقرب دارفور خلال 3 أسابيع، حيث ألقت الاستخبارات العسكرية أمس الأحد على 2 من كبار قيادات الميليشيات بحي الرياض في شرق مدينة سرف عمرة، واحد اسمه جمعة والآخر اسمه يوسف، ضب الإضافة إلى العثور على عربية منهوبة تابعة لبعثة اليونوميت ومخزنة داخل منزل جمعة. وكشف مصدر محلي لراديو دبنغا إن الاستخبارات العسكرية ساقت المتهمين جمعة ويوسف للحامية العسكرية بحي السلام أمس الأحد، بالإضافة إلى عربية اليونوميت المنهوبة. وكانت الاستخبارات العسكرية مسكت الأسبوع الفات العمدة أحمد خاطر أحد كبار قادة الميليشيا وصاحب صيدلية بيطرية بصرف أمرة اسمه الدكتور إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الإطار.
في يوم الأحد تم القبض على 2 من قيادات الميليشيات اللي متهمين بعدد من الجرائم. تم القبض على القيادي من قيادات الميليشيات يوسف وأيضا أحد قيادات الميليشيات يسمى جمعة نازل. تم القبض عليهم في داخل حي الرياض جنوب، وتم العثور على واحد عربية لاند كروزر بتتبع لبعثة اليونميت تم اختطافه في الفترات الماضية. الجيش كمان أكد أنه هيواصل في ملاحقة ومطاردة كل المجرمين، وأكد أنه في 6 مطلوبين من قيادات الميليشيات هيواصلوا البحث عنهم، وعن الطيار الكرواتي والمترجم بتاعه والمختطف هيواصلوا البحث عنهم. ونحن بندعو الجيش أنه لابد يعاقبوا المجرمين ويلقوا القبض عليهم جميعا، لأنه محلية صرف أمرة هي أصبحت بؤرة بتاعة المجرمين والتفلتين، إنه لابد يلغي القبض على كل هؤلاء المجرمين ويقدمهم للمحاكمة وينزعوا السلاح بتاعة الميليشيات اللي قاعدين يعوصوا به في الأرض الفساد. وبندعو الاتحاد الأفريقي لمساعدة الجيش السوداني لإلقاء القبض ونزع سلاح الميليشيات في ولايات دارفور بصورة عامة.
منعت الأجهزة الأمنية أمس الأحد 3 من قيادات المعارضة من السفر إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع لقوى نداء السودان الذي سيؤخذ خلال الفترة من 9 إلى 11 في شهر 11 الحالي. وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قال لراديو دبنغا إن السلطات الأمنية منعته، بالإضافة إلى كل من القيادي بالحزب الشيوعي طارق عبد المجيد ورئيس الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأسهري منعوهم من السفر إلى باريس أمس الأحد وتمت مصادرة جوازاتهم. وقال الخطيب بأن السلطات الأمنية لم تبلغهم بدواعي وأسباب منعهم من السفر، وانتقد الخطيب تصرف السلطات ويعتبروا بناقد بشكل واضح لما ظلت تردد الحكومة على لسان قياداتها النافذة بإتاحة الحرية السياسية وكفالة الحقوق الأساسية والتي من بينها حق السفر والتحرك. وأضاف السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب لراديو دبنغا من الخرطوم في هذا الإطار:
كل مرة هذا النظام بيلكم من يحسن فيه الظن لأنه ممكن أن تلغى الحريات ويرجع لرده ويتجه نحو حل الأزمة السودانية، ولكن لأنه أمر الأساس هو البقاء في السلطة ويجرى حوار يجدد له البقاء في السلطة ويمنع أي حراك للقوى المعارضة في سبيل التوحد والتفاكر حول تغيير جذري وشامل في السودان لصالح جماهير الشعب السوداني. ولكن العالمون بأن هذا النظام هو أساسا نظام أحادي قائم على أساس إلباس الدين في السياسة، وبالتالي يعتبر أن رؤيته هي الرؤية الحقيقة لنفسها ويرفض أي رأي آخر ويعمل على تكفيره، وهذا ما يجعله يرفض أي رأي آخر أو أي حراك آخر. ولا يمكن لهذا النظام أن يرضى بديمقراطية حقيقية ولا بإطلاق حريات حقيقية. ثانيا، هو نظام طفيلي يمثل مصالح الرأسمالية الطفيلية والتي تتناقض تماما وتتنافى مع الإنتاج، وسياساته هي التي حدث سياسة الطفيلية التي دمرت الزراعة والصناعة والخدمات والنقل وكله حتى بمرزق قيم السودانيين. ولا يمكن تحقيق مطامح الرأسمالية التفيدية لشراء سريع وتراكم رأس المال وحياة البذخ إلا من خلال قمع الآخرين وقمع المعارضة بل وقمع كل من يعترض على سياساته أو يدافع عن حقوقه. هذا ما يجعله يرفض تلاقي الآخرين، يرفض أن يجري حوارا حقيقيا، حوارا مثمرا منتجا في سبيل إصلاح حقيقي لحل الأزمة السودانية. ذلك ما يجعله يمنع ليس وحدي كل الأطراف والمع لإكاد مسافر لحضور الاجتماع في باريس والتلاقي مع أطراف دار السودان الجبهة الثورية وحزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني منعوه من أن يسافروا بل وحجزوا جوازات السفر.
ومن جانب آخر أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تكوين صندوق لتعويض ضحايا انتهاكات القانون الإنساني واقترحت المحكمة الدولية خلال تقديم تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة طرحت الربط ما بين لجنة العقوبات بالأمم المتحدة وما بين مذكرات القبض المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد إجازتها من الغرفة الابتدائية للمحكمة كحالة عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد حارون وعلي كوشيب في قضية دارفور. أعلن التجمع النوبي رفضه ومناهضته لمشروع سدال وكجبار، وقال التجمع النوبي في بيان له إنه إقامة السدين بتمحي حضارة عمرها أكثر من 7000 سنة، وأكد البيان مناهضته للمشروع وتصعيد القضية محليا ودوليا، ودعا البيان على عدم تورط السعودية في تمويل هذا المشروع ومكافأة النظام الخرطوم على حساب أراضيهم وحضاراتهم. اعتصم الأشراد من الأهالي بمنطقة الهديبية شرق النيل يوم السبت احتجاجا على تضررهم من وجود مزرعة للدواجن قريبة من بيوتهم، قالوا إنه هي بتتسبب في وفيات وإصابة المئات بداء الربو، وقرروا الأهالي الخروج في وقفات احتجاجية أسبوعيا نتيجة لتجاهل السلطات لقضيتهم، وحددوا يوم السبت من كل أسبوع موعد لذلك، وأطلقوا على اعتصامهم اسم نداء أنقذوا أهل الهديبية من دواجن الموت. أخرت إدارة الحج والعمرة ارتكابها مخالفات وتجاوزات خلال موسم الحج الحالي والسنوات الفاتت، وكشفت عن تحصيلها مبلغ 8 مليون جنيه من الحجاج دون وجه حق في العام 2014. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب عدم وجود أي قانون أو لوائح تضبط عمل الحج والعمرة. الخبر الأخير في النشرة، طالب نائب الرئيس حسب محمد عبد الرحمن ولاية الخرطوم بمنع أي نشاط قبلي أو جهوي داخل العاصمة القومية، وقال إن هذه الكيانات مكانها الولايات لأن العاصمة لجميع السودانيين، وأشار إلى وجود 980 واجهة قبلية بالعاصمة يجب إلقاؤها فورا. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجة حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية، والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550 وخمسين يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح. لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 2 470. اكرر 00 20 80 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج ملفات السودانية. يعني هذه الحلقة لها أهمية خاصة باعتبار أنها تجي بعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينظمه حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم. بالنسبة للكثير من المراقبين وقبل أن يختتم هذا المؤتمر أعماله ويقدم تصفياته، اعتبروا أن هذا المؤتمر فاشل ومقدما، وده بيدفعنا لأنه نطرح تساؤلات عديدة وعلى مستويات مختلفة. لكن أول هذه التساؤلات اللي بتفرض نفسها علينا في مثل في يوم زي ده، إنه ليه بعد 60 سنة من الاستقلال وصل السودان إلى هذه الحالة التي يعني أقل ما يمكن أن توصف بها أنها حالة مزرية من التفكك والتفتت والحروب والنزاعات والمجاعات والتخلف الاقتصادي وتأخر الخدمات. ثاني هذه الأسئلة التي تطرح نفسها، إنه أي سودان نريد نحن بعد هذه 60 عام من الاستقلال؟ وأخيرا نطرح السؤال، كيف يمكن أن نصل إلى هذا السودان الجديد الذي نطمح فيه جميعا ونتحدث فيه عنه جميعا وبمختلف اتجاهاتنا السياسية والفكرية والعرقية والجهوية والدينية؟ أحاول أن أتلمس بعض الإجابات على هذه الأسئلة مع ضيفي في هذه الحلقة، الدكتور عمرو محمد عباس محجوب. والدكتور عمرو محمد عباس محجوب هو طبيب أخصائي في الطب الاجتماعي والصحة العامة، وعمل في السابق كخبير للتخطيط الاستراتيجي في منظمة الصحة العالمية، ولكن نستضيفه اليوم من خلال صفته كمفكر وباحث له العديد من الإصدارات في قضايا السياسة والشؤون العامة السودانية. دكتور عمرو محمد عباس محجوب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك يا أستاذ رشيد، وأنا شاكر ومقدر جدا لهذه الفرصة اللي الواحد يقدر يتواصل بها مع مستمعين عديدين وكثيرين جدا لراديو دبنجا. وأود هنا برضو يعني أقدم يعني تقديري الخاص لراديو دبنجا. أنا من المتابعين بشدة طبعا لراديو دبنجا، وأعتقد أنه يعني هي اكتسبت عندنا مصداقية عالية جدا، وهي مزودنا بالأخبار في الحقيقة، يعني في أنباء وأخبار لم نكن لنحلم أنه نعرف عنها لولا راديو دبنجا. يعني ودتنا الصوت الآخر بتاع الشعب الذي يعاني، والشعب الفقير والذي يقتل والذي يهجر والذي يعني داخل في كوارث كبيرة. يعني شكرا لكم.
طيب أبدأ بأنه أوجه لك سؤال سؤال مباشر
جدا.
بعد 60 عام من الاستقلال، ليه نحن لسه بنطرح في نفس الأسئلة حول إعادة أو بناء الدولة السودانية الحديثة؟ ليه ما مرقنا من المربع ده؟
أيوه، يا ريت لو كنا في 56. نعم 56 لما جاء الاستعمار، لما الاستعمار ترك البلد خلى لنا يعني هياكل ومؤسسات وأبنية يعني ماشية بدقة. يعني طبعا الاستعمار كان بانيها عشان يستغلنا، لكن كانت شغالة، يعني الخدمة المدنية كانت خدمة مدنية منضبطة، الصحة صحيح في مكان قليل لكن منضبطة، وجودة التعليم كان تعليم راقي وقادر إنه يخرج الناس اللي هو عايزه وهكذا. فأنا في الحقيقة لما عايز أتناول ليه نحن هنا، مشيت أبعد شوية، مشيت للمهدية. لا، واخترت المهدية لسبب، لأنه نحن قبل التركية السابقة اللي هي سبقت المهدية كان نحن ما كنا سودان، نحن كنا سلطنات، سلطنة الزرقاء، مش عارف دارفور، في ممالك صغيرة صغيرة في الشمال، في جبال النوبة إلى آخره. يعني جاء الاستعمار التركي عمل لنا السودان الجغرافي هسه نحن عايشين فيه، أو هسه جزء منه لأنه جزء بتاع الجنوب مشى. يعني عمل السودان الجغرافي، جاءت المهدية عملت الحكم الوطني لهذا الجزء الجغرافي، يعني الجغرافيا الموجود فيها السودان بدأ فيه حاكم من السودان اللي هو محمد أحمد المهدي. وبالتالي أنا نظرت لسلسلة الإخفاقات اللي حصلت للسودان من وجهة نظر الرؤية اللي قادته، وأعمل شوية يعني تخريمة كده على الرؤية. الرؤية هي النظر، يعني معناها في العربي النظر، ومن جانب ثاني الرؤية هي الحلم، وهي رؤية يعني حياة دينية. يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت رأيته في المنام ما كانك رأيته، يعني فالرؤية حلم. وفعلا في الشغل اللي أنا يعني اشتغلت ده، أنه شنو الأحلام كانت بتاعة القطاعات من السودانيين العايز تحققها، كيف وكيفية تحقيقها. يعني فلقيت أنه إحنا عندنا تقريبا 7 أو 8 رؤى، ممكن نقول 7 رؤى يعني بالتحديد، لكن في رؤية تامنة يعني هي لسه في طور التشكيل. وهذه الرؤية اللي هي بديتها بالمهدية، المهدية ادتنا الوطنية، يعني إحنا بقينا سودانيين معروفين في العالم إننا سودانيين. فدي كانت الحاجة الأساسية للمهدية. في سنة 1924 في 2 عملوا اللي هي اللواء الأبيض، جمعية اللواء الأبيض، عملوها شخصين، علي عبد اللطيف اللي هو من أمه، من أبوه هو من النوبة، ومن أمه بينتمي لدينكا جوجريان، فده بيمثل ما يسمى بالقبائل الأصيلة في السودان أو السكان الأصيلين، يعني الناس كانوا موجودين من بدري. ومعه عبيد حاج الأمين اللي هو ده ينتمي لأسرة الهاشماب الجعلية العريقة في أمدرمان. طيب 2 مثلوا السودان، جناحي السودان، مثلوا الجناح الغير عربي والجناح العربي، وطرحوا حاجة يعني نفكت الزكاة مدهشة في ذلك التاريخ. قالوا مطالب الأمة السودانية، يعني رفعوا مذكرة للإنجليز وقالوا دي مطالب الأمة السودانية. طبعا معناها الأمة السودانية تتكون من هذين الجناحين، وحسموا المسألة خلاص بيجينا نحن السودانيين. عرفنا المهد، عرفنا إنه نحن سودانيين، بيجينا كمان بيتكون من عرب و غير عرب ومتحدين مع بعض ومسمين نفسها الأمة السودانية. جاء مؤتمر الخريجين 39، الخريجين بتاع السودان اجتمعوا وعملوا مؤتمر الخريجين اللي هو يعني حيقود النضال ضد الاستعمار لحد ما يحصل الاستقلال. الرؤية بتاعت مؤتمر الخريجين طبعا هي يعني لما جات وتنفذت لأنها هي تنفذت، لأنه حكموا الناس اللي لأنه المتبرخرين طلعت منه كل الأحزاب، حزب الأمة، الاتحادي، حزب الشعب، الحزب الشيوعي، الإخوان المسلمين، كلهم طلعوا من مؤتمر الخليجيين. لكن الناس الحكموا اللي هي الأحزاب، حزب الأمة والاتحادي أو الوطن الاتحادي وحزب الشعب في ذلك التاريخ، هم ديل الحمل رؤية مؤتمر الخريجين. وللأسف من هنا بدأت المشكلة، إنه إحنا أول حاجة هذه الحكم الوطني ده اللي هو استمر من 56 ل 69 بما فيه العساكري، الحكم العسكري، الحكم العسكري هو امتداد لنفس الرؤية، يعني ما غير الرؤية، إن هي يعني افتقدت الحس القومي مش الوطني، الحس الوطني المربوط بالوطن، لكن الحس القومي إنه السودان ده زي ما قال على عبد اللطيف عبيد حاجة اللي إنه بيتكون من جناحين، القبائل أو العرب وغير العرب، فهم بيجوا يعني مايلين على العرب أو الثقافة العربية طبعا دي عملت إشكالات قبل ما تستقل، يعني قبل ما تستقل عملت لك تمرد 54، لأنه أنت اتفقت في 48 في مؤتمر جوبا على الفيدرالية مع الجنوبيين إنه حتدوم وضع خاص، لأنه هم عندهم ثقافة خاصة بهم، عندهم يعني تقاليد خاصة بهم، عندهم تاريخ، عندهم حضارة، وبالتالي لابد أن نحترم هذا. ده ما حصل.
طيب يا دكتور، كارثة. طيب يا دكتور، إذا سرنا يعني على هذا النهج، يعني دون أن ندخل في تفاصيل كل العهود، هناك تيار أو رؤية أحادية سيطرت على مقاليد الدولة السودانية، لكن هذه الرؤية لم تأخذ كل أبعادها إلا بوصول النظام الحالي إلى السلطة. يعني كل الأنظمة التي تتالت عسكرية كانت أو مدنية هي سارت في نفس الاتجاه، ولكن عندما جاء الأخوان المسلمين إلى السلطة هذه الرؤية أخذت أبعاد جديدة. ليه؟
إذن نحن حددنا إنها هي أصلاً بدت هناك، لكن لأنه طبعاً كمان الإخوان المسلمين يعني ما هما أساساً الفكرة بتاعتهم، الفكرة الأساسية بتاعتهم دائم على أساس إن هم جماعة المسلمين، هم مش جماعة من المسلمين، هم جماعة المسلمين، وهذه الجماعة من المسلمين اللي هي الإخوان المسلمين طبعاً يعني بترتكز في كل الأطروحات بتاعتها إنها هي ممثلة الإسلام وإنها هي تنتسب للعروبة. هذه الحاجة الثانية، حتى لو أنت ما عربي، يعني حتى لو أنا نوبي اللي هو من النوبة وما عربي، لكن بمجرد ما أدخل في جهة في مؤسسة الإخوان المسلمين أنا سوف أتخلى عن حضارتي وثقافتي كل شيء وأبقى في المنطقة العربية، كويس؟ لأن الإخوان المسلمين هم كان بيعتمدوا على العروبية الإسلاموية، يعني عروبيين وإسلاميين، كويس؟ ودي طبعا هي اللي فجرت الموقف، لأنه انت بكده اول حاجه انت عزلت المسلمين الاخرين، عشان كده انت حتلقى ناس حزب الامه والاتحاد اللي هم بيدعوا في 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 هم ذاتهم بيدعوا لتطبيق الشريعه وكل الكلام ده، لكن برز الساحه بتاعه الساحه الاسلاميه، يعني هم ما بيعتبروا ممثلين للساحه، انه الساحه الاسلاميه دي ممثلين فقط الاخوان المسلمين، فهم اعتبروا نفسهم جماعه المسلمين. دي اخطر حاجه طبعا حصلت، كويس؟ وبالتالي كمان هم اعتبروا نفسهم ممثلي العروبه في السودان، وبالتالي اي جهات غير عروبيه ابعدت. دي الحاجه اللي ودتنا يعني دافيا. النظرية ذات طبعا بتاعت الإخوان المسلمين أساسا هي برضه قائمة على الجاهلية والحاكمية، برضه ده الحاجتين اللي بتأدي لنفس النتائج، إنه المجتمع ده جاهل، لا يعترف بحضاراته بثقافاته بلغاته، يعني وكان طبعا معروف إنه مثلا معهد المتحف، مثلا المتحف القومي كان دارين يكسروه، يعني باعتبار انه هو دي حضاره غير يعني غير موجوده في تاريخنا، وانه ده شيء ما موجود، وانه احنا الحضاره بتبدا من عندنا هنا يعني. فدي كلها طبعا يعني ادت لانه يحصل يعني الاشتباك الكبير حول الهويه، ودي واحده من القضايا الاساسيه اللي دوله الانقاذ وقعت يعني دفعت السودان لأقصى يعني حدودة في التعامل مع الهوية.
طيب يا دكتور، هذا الاشتباك في قضية الهوية وفي تقسيم السلطة وفي تقسيم الموارد أدى إلى ظهور رؤية جديدة، يعني يطلق عليها رؤية السودان الجديد. صحيح هي ما رؤية موحدة باعتبار أنه بتحملها أطراف كثيرة، ولكنها تتوق إلى نموذج جديد للسودان. فما عن أي سودان نبحث نحن اليوم؟
طيب أنا في الحقيقة بس عايز أكمل بسرعة أنه الرؤى اللي مرت على السودان هي الرؤية المهدية، الرؤية بتاعة 24، الرؤية بتاعة اللي هي المؤتمر الخريجين، بعدين الرؤية الشيوعية، بعدين رؤية الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين، وبعدين القومية العربية، بعدين اللي واحد سنتكلم عنه اللي هو السودان الجديد أو رؤية السودان الجديد. طبعا دي رؤية مكتملة ويعني تمت لها صياغات نظرية واختبرت عمليا وكده، وهي ليست يعني هي طبعا عندها موروث يعني انه اول حاجة الحركات الجنوبية من 55، في مثلا مؤتمر البيجا قام 58، اتحاد عام جبال النوبة 64، جبهة نهضة دارفور 65، فعندها تاريخ يعني. عشان كده لما مثلا تلقى واحد مثلا زي دريد انضم لقرن في الحركة الشعبية يعني، لأنه ده التاريخ اللي قامت منه. طيب هي حاولت إنها تقدم نظرية، لأنه أولا الإشكالية شنو اللي حلها السودان الجديد، فطرحت نظرية المركز والهامش، وهذه النظريه طبعا هي جزء من النظريات العالميه يعني، ما حقتنا يعني، ما حقت الحركه الشعبيه يعني. كويس، هي نظريه نادوا بها ناس اللي هي اللي فك التبعيه مع الرأسماليه العالميه، ده يعني اللي هو انه اعتبروا المركز هو الرأسماليه، والدول العالم الثالث هي الهامش، وطالبوا بفك الارتباط، ومنهم طبعا أشهر من أشهرهم في العالم العربي هنا سميرامين. طيب لما طرحت مسألة المركز والهامش، وأنا شخصيا طبعا من الناس اللي بفتكروا أنه الصراع الطبقي أكثر قدرة على تفسير ما يحدث في السودان أكثر من المركز والهامش، ولكن نظرية المركز والهامش أضافت لنا بعد جديد اللي هي البعد الثقافي. يعني هي المسألة مش إنه مثلا دارفور متخلفة لأنه ما فيها تنمية، والجنوب متخلف لأنه ما فيه تنمية، والشرق متخلف لأنه ما فيه تنمية، لأنه طبعا الرؤية بتاعت ناس مؤتمر الخريجين وكده ما اهتمت بالتنمية، مشت على في الطريق الاستعماري زي ما كان الاستعمار بيعمل، تشتغل هنا بس في مشروع الجزيرة يعني، ما عندها شغلانة بالناس، بعدين تجيب البهايم من دارفور وتصدر لمصر وكده، والبروش تجنب هنا في الخرطوم. فالمسألة بتاعت المركز والهامش أدتنا البعد الثقافي، إنه نزارفور مش بس عندهم مشكلة تنمية، عندهم كان مشكلة بتاعت تهميش ثقافي، لغاتهم ما معتبرة، ثقافتهم لا تحترم هنا في المركز، وحضارتهم لا يعترف بها، وهكذا. طبعا ده بالنسبة لي أنا مفهوم يعني، أنا زول نوبي يعني حضارتي ما معترف بها، بل قوة يقول لي بكوش ومش عارف شو، بعدين اللغة بتاعتي ما يعني لا تدر، أنا ما أقدر أدرس بها في المدارس، ما وبالتالي هي أضافت هذا اللغة المركز والهامش. المركز والهامش ده إنه وصلت أو النظرية وصلت إنه والله السودان ده كله مركب غلط وعايزين نصلحه، بس دي نظرية السودان الجديد، إنه السودان ده يعني لابد من إعادة تركيبه. إيه؟ عشان كده طرحت يعني الحاجة اللي بتعبر عن المسألة دي بدقة شديدة جدا، اللي هو إنه ليس السؤال من يحكم السودان، ولكن كيف يحكم السودان.
طيب هذا السؤال كيف يحكم السودان بيقودنا طوالي إلى يعني كيف نصل إلى هذا السودان الجديد، ويمكن أولى الخطوات أن نتحدث عن كيف سنحكم السودان.
طيب أول حاجة النظرية طبعا لأنها تعرضت لخلل شديد جدا، وأدت وبالمناسبة يعني ده تاريخيا من نظرة المركز والهامش بتؤدي للانفصال، ده تاريخ يعني ما في كلام كثير يعني، ما عندها غير طريقين، يا إما الحل السلمي فيدرالية موسعة زي ناس كيبك في كندا، إيرلندا الشمالية، الأكراد في العراق لو حيكونوا موجودين، أو بتؤدي للانفصال، تيمور الشرقية جنوب السودان، فدي يعني واضح ما فيها. وبالتالي عشان كده لما الهسي بيطرح يعني هسي الطرح الجديد للسودان، أولا السودان الجديد الآن لا يستعمل، يعني يمكن بيستعملوا في الكابل بيلبسوه في الرداية لما تلبسه كده في الجنبة اسمه السجارة. أنا خايل السجارة جديد ما موجود إلا في الكابل. يعني النظرية بتاعته لأن النظرية عندنا معها شيء مرير جدا إنها فصلت الجنب كويس. وبالتالي إحنا بنتكلم عن معطيات جديدة لحكم السودان. أولا فيه أهم حاجة إنه الناس يتفقوا على إنه هم عايزين يعيشوا في هذا السودان. يعني الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان إنه نحن موافقين. وده حافظ يعني من الحركات المسلحة لحد أي زول تاني إحنا موافقين نعيش في السودان. يبقى فيه إقرار بالوحدة الطوعية الفيدرالي النظام الفيدرالي. طبعا نظام فيدرالي حقيقي يعني مش النظام الفيدرالي الهاتف شغال ده يعني إنه أنت تدي الناس مسؤوليات وما تديهم قروش تنفك المقروش عندك هنا في المركز فما بتفيدك يعني. ودي بتعمل تنمية حقيقية. الديمقراطي إذا ما في ديمقراطية كويس ومواطنة يبقى ما في الكلام ده كله كلام ما مفيد كويس. فالمواطنة والفيدرالية والديمقراطية أفتكر ديل هما طبعا الديمقراطية حتعني حرية الاعتقاد حرية التعبير والحريات وانتماء الفكري كل الكلام. بعد كده لما احنا نجي نتكلم عن الديمقراطية الفيدرالية هي طبعا مش مجرد انه تديني سلطات سلطات وثروة يعني تقاسم الثروة على اساس فيدرالي. تخيل اذا فيه اتفاق يعني البديل الديمقراطي قال كده الفجر الجديد قال كده فكر اعلان باري كلها بتتفق على ده. وده افتكر حاجه كويسه جدا انه السودانيين بعد وقت طويل وصلوا لاتفاق حول كيف يحكم السودان.
لكن وصلوا لم يتفقوا حتى الان على قضيه محوريه في هذا الجانب هي قضيه الدين والدوله وعلاقه الدين والدوله.
طيب هو اصلا يعني ما احنا عندنا مشكله هسه يعني هسه الحوار الوطني اللي شغال ده والمؤتمر الحوار الوطني هو ما لنقاش انه نحن كلنا سودان واقف في حته والمؤتمر الوطني واقف في حته وفي مشكله. يعني نحن الديمقراطيه ما الفيدرالية مشوهة المواطنة ما التنمية المتوازنة ما ده كله ما في. فلازم نصل يعني الحوار ده إذا حيبقى حوار حقيقي حيبقى الناس حيصلوا فيه الاتفاق حول ده من ضمن ده من ضمن الحاجة دي إنه حنعمل دستور دائم. في الدستور الدائم ده إذا أنت عملت جبلت بحق المواطنة يبقى حسمت مسألة الدين والدولة. ما هي المواطنة دي معناها حرية الاعتقاد وحرية حرية أي حريات ثانية كويس. وبالتالي الجزئية دي بتاعت إنه لا والله ومبارح مثلا ومبارح حسن مكي اللي هو مصدر إسلامي وكل شيء يعني قال لك الإسلام هو الحل ده كلام ما مفيد كلام غير منتج كويس وانه تطبيق الشريعه غير ممكن كل الكلام ده هم قالوا هم يعني هو في اتفاق الان مش من يعني وانا الكلام ده رجحت كويس في الكتاب يعني انه يعني بقى في شعور عام او مش شعور لكن في تيقن انه مساله الدين والدوله دي العلاج بتاعها انه المواطنه. وامبارح لو او امبارح أدوا جائزة نوبل للسلام لرعاة الحوار التونسي. الحوار التونسي ده كله بيقوم على شنو؟ على تحديد أو وضع يعني الاتفاق على وضع الدين في الدولة في الدستور. أنت الناس لو شافوا الدستور التونسي حيكتشفوا إنه المسألة يعني خلاص حسمت يعني اللي هي قوة إسلامية كبيرة جدا في تونس والقوة الليبرالية واليسارية كلها اتفقوا على صيغة خلاص اتفقنا دي الصيغة اللي حنمشي بها. أنا أعتقد إن إحنا بعد ما نجي يعني اتفق الدستور التونسي هو حيكون تقريبا هو الدستور الماشي في العالم العربي. في المغرب نفس المسألة يعني في قوة إسلامية وفي قوة ليبرالية ويسارية واتفقوا على 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 وضع الدين والدين والدولة كويس أو الدين في السياسة الحقيقة مش الدين في الدولة الدين في السياسة كويس. وبالتالي ده الاتجاه العام الآن في العالم العربي الاتفاق حول إنه مبادئ الإسلام هي الأساس وليست الشريعة الإسلامية. والكلام ده بالمناسبة قال أول واحد قاله في العالم العربي قاله السيد الصديق المهدي. السيد الصديق المهدي في خطبة سنة 1960 في عيد الأضحى قال إنه السودان لابد أن يحكم السودان بمبادئ الإسلام، وقال حاجة أخطر بقية من كده، وإنه لابد أن تحصل تنمية متوازنة مثل الأقاليم المهمشة تدارفور. يعني هو استعمل حاجتين الآن الناس بيلفوا يدوروا حوله.
طيب يا دكتور، أنا دار استند على كلام السيد الصديق المهدي ده، أيوة. وأقول لك إنه يعني نظام الحكم وترتيبات الحكم وتقاسم السلطة هذا قد يعني يهم بالأساس النخبة السياسية الحاكمة سواء في المركز أو في الأقاليم، لكن الشعب السوداني ليحس بقيمة التغيير لابد أن يطال ذلك الاقتصاد والمعاش.
طيب في الحقيقة يعني الكتاب الأول ده كله ما قلنا كان بيتكلم إننا إحنا ليه. الكتاب الثاني هو المهم أنا بالنسبة لي واللي بيهم الشعب السوداني. الكلام بتاع إنه وصلنا كده ليه وبتاع ده كلام نخبة يعني، وفي كلام وناس كتير كتبوا. أنا طرحت في الكتاب الثاني ما أسميته نحو رؤية سودانية، ونحو رؤية سودانية أنا بحدد فيه شنو الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها عشان السودان يصل لما وصفه يعني محجوب شريف قال بنحلم به يوماتي وطن خير ديمقراطي. هو لخص اللي إنه نحن بعد 20 سنة عايزين ده، ما عايزين التربية خير، ما قال وطن خير، قال وطن خير بمعنى فيه خيرات وينثر خيراته على شعبه، وديمقراطي خلاص هو حدد يعني. وبالتالي يعني ما طرحته ما أنا بطرحه إنه إحنا عشان السودان ده يقدر يمشي لقدام، ودي أنا بقولها والمؤتمر الحوار شغال هسي، وبقول انا بقول الكلام ده لانه عايز نسمه احنا يعني. ما هو يعني اذا انت عايز تعمل حوار في المجتمع لازم تسمع الاخرين بيقولوا يعني الاراء شنو، لانه يعني ما انت اللي حتحدد انه السودان ده حيمشي كيف، السودانيين هم اللي حيحددوا، والسودانيين بيعبروا باشكال مختلفة. يبقى احنا انا بطرح انه يكون في 10 سنوات، انا سميتها 10 تأسيسية الرؤية، انه العشر سنوات الجاية دي نحن نتفق انه دي تأسيسية الرؤية، لانه عشان نطلع من مآزقنا دي نحن فعلا عايزين لنا على الاقل 5 سنوات من المشاكل الحاصلة ونحسن اقتصادنا و. طيب الاربعة الاولى فيها هي مرحلة انتقالية وفيها قضايا، القضايا دي هي اللي حتؤسس للرؤية اللي قدام. في 10 قضايا لكن موجودين تحت عنوانين، القضايا المتصلة بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي وقضايا نظام الحكم والمسائل المتصلة بها. نجي نمسك القضايا المتصلة بالتغيير الاقتصادي لأنه ده المهم عندنا، الحكم بتاع ده ما في يعني ده حاجة مهمة، لكن الأهم عندي أول حاجة فيها إزالة الفقر والعطاء، 2 اتساع العنف من الحياة السياسية، 3 محو الأمية، 4 تمكين المرأة، 5 الثقافة الديمقراطية. طبعا ممكن نتكلم في كل واحدة في دين كثير، لكن أنا حمسك حاجة واحدة بس اللي هي الفقر. أنا أعتقد أن مشكلة السودان الآن هي الفقر، يعني ما أي حاجة كويس، أنه إحنا عندنا قرابة 50% من الشعب السوداني فقير، وفقير دي بالمناسبة نسبية جدا، أنا أفكر أنه هو متقع الفقر، 50% هو متقع، وفي 90% يعني من ضمنه 50% فقراء، كويس؟ ففي 50% متقعين وفي 90% ومشردين وقاعدين في معسكرات ويعني حالة في منتهى الصعوبة. دي القضية الأساسية اللي أنا أعتقد أنه في 4 سنوات يعني حركز عليها، لأنه إزالة الفقر بتودينا لإيه؟ إزالة الفقر بتودينا لإنه للصحة، ما هو يعني الصحة والتعليم هم سبب فقر بعض الأسر، يعني الناس لما يمرضوا يمشوا يتعالجوا بقروش يبقوا فقراء، ودي مش مثبتة يعني في دراسات حولها يعني. وبالتالي عشان نزيل الفقر أول شيء إحنا عايزين نظام صحي مجاني وجيد، يعني مش نظام صحي أي كلام ومجاني، لا مجاني وجيد زي كل الدول في العالم، زي ما عندكم انتوا في فرنسا وفي انجلترا في نظام صحي مجان وجيد، ونحن كان عندنا يعني ما حاجه جديده ما حنخترعها. يعني الشيء الثاني احنا عايزين نظام تعليمي مجاني وجيد. وبالمناسبه يعني العالم اتفق انه اي دوله في العالم مفروض تاخذ 15% من ميزانيتها للتعليم ومن 7 إلى 10% من ميزانيتها للصحه. ماليزيا التعليم 20%، بتخط 20% من التعليم. وبالتالي نحن لما يعني فعلا السنوات الجايه دي نوقف الحرب وخلاص ونقدر نكون شغالين، يبدا احنا ممكن ناخذ فعلا 20% للتعليم و10% الصحه، وفعلا نعمل صحه. وفي ده جزء من ازاله الفقر، يعني ازاله الفقر وازاله العطاله جزء منه الصحه والتعليم والمياه النظيفه كويس. وبعد شويه حنمشي للسكن، وبعد شويه حنمشي لانه الناس ينتجوا، الناس يكون عندهم. يعني نحن عايزين نزيل الفقر، لكن مش عايزين ندي الناس قروش، نحن عايزين الناس ينتجوا. لانه لو انت ما انتجت يعني الدوله ما حتمشي لقدام. وبالتالي عشان ننتج نحن لابد ان نهتم بالمنتج الصغير. وماذا اعني بالمنتج الصغير؟ انا بعني بالمنتج الصغير الناس اللي عندهم نص حواشه حواشتين ثلاثه اربعه على شاطئ النيل، بيزرعوا في الوديان، عندهم اقل من فدان كويس. الرعاه اللي عندهم يعني قليل من الماعز والضان وكذا، بقصد بها الناس الحرفيين صغار الحرفيين اللي هم يعني بيكسبوا عيشهم من صناعة أشياء المجتمع بيحتاج لها، وكنا نحن بنصنعها وهسه بنجيبها من الصين زي الطواجي زي كده. الحاجات دي لابد أن تكون في أساس استراتيجيات التغيير في السودان.
طيب يا دكتور، أنا داير أجيب في استراتيجيات التغيير في السودان، وده بخليني يعني أطرح سؤال مباشر. هناك من يعتقد بإمكانية التفاوض مع هذا النظام وإصلاحه من الداخل، وهناك من يقول بأنه لا أمل في هذا النظام، يجب تفكيكه ورميه إلى مزبلة التاريخ وبناء نظام جديد عليه. إلى أي مدى تتفق مع أي من الرؤيتين؟
طبعا هو يعني انا طبعا ديمقراط، يعني ما اخش لان انا بفكر ان انا سياسي، لكن يعني ممكن اجاوب على السؤال. طيب ما نحن ممكن نعمل الحاجتين. انا رايي انه نحن نتحاور كويس، نتحاور. اذا اول حاجه يعني خلينا نكون واضحين، اذا الناس بيقدروا يضغطوا هذا النظام انه زي ما حصل في اكتوبر وفي الانتفاضه، هذا سهل يعني جدا، ما في مشكله. الناس وصلوا خطوه ما بيحتاج يفاوضوا، لكن لانه يعني في اشكاليه في انه نحن نسقطه كويس، يعني لسه ما قادرين، وبالتالي نحاور. ودي الفكره يعني. ونحن ممكن نعمل الحاجتين، نحن نحاور ونفكر. يعني هو ما اي حوار يعني لن يقود لتفكيك ما هو موجود لن يحل المشكله. ما هو اذا مثلا نحن يعني ما جربناه في نقاش، بعد نقاش خدينا دستور اسمه وثيقه الحقوق من اروع ما يكون، عشان كلام ساكت. يعني اتعملت حاجه اسمها الجوينت اسسمنت ميشن، اللي هي التقييم المشترك، عملته دائما بتعمله منظمات اليو ان او الامم المتحده والبنك الدولي والدوله، واشتغلت شغل كبير جدا وطلعت 3 مجلدات انه انت تعمل شنو عشان يحصل تحول ديمقراطي، تحول في التنميه، تحول في الاداره وتفكيك، كل ده اتكتب، لكن حتى ولا تنفذ منه اي حاجه. فالحوار اذا لم يقود لتفكيك هذه الدوله واعاده بنائها ما في فايدة. يبقى احنا حنتحاور كده 100 سنة لحد ما نلقى لنا طريقة نتخارج بها من النظام. طيب احنا قلنا 4 سنوات فيها القضايا المتصلة بالتغيير الاقتصادي، في قضايا نظام الحكم والمسائل المتصلة بها اللي هي 5 قضايا: قضية الدستور، العدالة الانتقالية، العدالة الاجتماعية، العلاقات الخارجية، والمجتمع المدني. السنوات 6 اللي حتجي بعد 4 سنوات الانتقالية دي هي دي المهمة، لأنه خلاص أنت أنجزت الأشياء اللي حصلت، يبقى نحن حنبتدي ندخل في الرؤية. وفي الرؤية نحن عندنا أساسيات مهمة موجودة. أول ما اللي أنا سميتها الكفاءات الأساسية، نحن عندنا موارد مائية وعندنا أراضي صالحة للزراعة، عندنا ثروة حيوانية، عندنا معادن مختلفة، وعندنا قوة بشرية سودانية، أو عندنا تنوع بيئي. فإحنا من ده كله نبتدي نعمل رؤيتنا إنه نحن عايزين نعمل سودان متطور متقدم، ناس يعيشوا فيه برفاهية ويعيشوا فيه بسعادة. يبدأ ده هو حيشكل لنا الرؤية. 10 سنوات، 4 سنوات انتقالية، 6 سنوات لوضع الرؤية وبدء تنفيذ. ونحن ما حنكون برانا أو يعني بما حاجة لنا، نحن الهند، ماليزيا، اندونيسيا، كوريا، الصين، دبي، البرازيل، جنوب أفريقيا، عمان، دول كلهم اتقدموا بالرؤية لأنه كان عندهم رؤية وقدروا ينفذوها. ولذلك أنا دعوتي لأنه نحن لابد الآن قد حان وقت الرؤية للسودة. شكرا.
طيب يا دكتور، أنا دارك تذكر المستمع، لأنه أنت يعني الكتابين الذين تحدثت عنهم في هذه الحلقة منعوا من دخول السودان ومنعوا من التوزيع، أن تذكر المستمع باسم الكتابين، وهل تم السماح بتوزيعهم الآن أم لا؟
والله هو الكتابين اسمهم الكتاب الأول الرؤية السودانية، والكتاب الثاني الرؤية السودانية، لكن في عناوين جانبية. الكتاب الأول الرؤية السودانية إنتاج الفشل، لماذا نحن هنا؟ الكتاب الثاني الرؤية السودانية، إطار عام للرؤية، إلى أين نريد الذهاب وكيف. وتمت مصادرتهم طبعا وحظرهم من التوزيع، مصادرة طبعا يعني في 1000 نسخة عند الأجهزة. ويعني إحنا مشينا وعملنا رفعنا قضية، سمحوا لنا بأنه نرفع قضية، يعني عشان ترفع قضية على جهاز الأمن ذاته طبعا قصة يعني. فالمهم سمحوا لنا، وبعدين يعني ما وصلنا لحد حاجة. وأنا طالبت اليوم في مقال لي الليلة في المقال، ما هو امبارح السيد رئيس الجمهورية قال إنه حرية التعبير والحريات السياسية والوقف العدائيات. فأنا قلت والله بما أنه السيد الرئيس قال يبقى حقه في كل كتابي عشان يمشوا يعرضوا بمعرض الخرطوم يعني. فأدينا الكتابين يعني.
دكتور عمرو محمد عباس محجوب، أخصائي الطب الاجتماعي والصحة العامة والخبير السابق في قضايا التخطيط الاستراتيجي في منظمة الصحة العالمية، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية، وأعتقد أنه ستكون بيننا يعني حوارات أخرى لتعميق ما قلته في هذه الحلقة.